إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في نوع الحديث الحسن، النوع الثاني من كتاب اختصار علوم الحديث، وتناولنا في اللقاءين السابقين بعض المسائل التي من شأن علماء الحديث أن يذكروها في هذا النوع، وبقيت عدة مسائل سنتناولها إن شاء الله تعالى ونأتي عليها بإذن الله تعالى في هذه المرة. وهذه المسائل الآتية كلها تدور حول الكتب التي هي من مظنة وجود الحديث الحسن فيها، فسيتناول المؤلف كتابا كتابا من هذه الكتب لمعرفة منهج صاحبه ونوع الحديث فيه ودرجة الأحاديث التي أدخلها في كل كتاب، في كل باب من أبواب كتابه هذا. وقبل أن نتناول شرح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لهذه المسائل، ألفت نظر الإخوة أنا في الدرس قبل الماضي ذكرت حديثا عن الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، يرويه بعض الضعفاء عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله الحق المبين. ذكرته وذكرت أن الإمام ابن عبد البر رحمه الله وصف هذا الحديث بكونه حسنا، مع أنه ضعف إسناده وذكر أنه لم يرويه عن مالك من يثق به وليس هو معروف من حديث مالك، وهذا كلام صحيح. وذكرنا في غضون ذلك أن الإمام ابن عبد البر إنما أطلق الحسن هنا على المعنى اللغوي وليس على المعنى الاصطلاحي. لكن في غضون ذلك ذكرت بقية متن الحديث، فاشتبه علي متن بمتن، وإنما متن الحديث على الصواب هو: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله الحق المبين كان له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستجلب بها الغنى واستقرع بها باب الجنة. أما اللفظ الآخر الذي سقته وقتئذ فهو في قصة أخرى تروى أو تحكى في مناسبة وقعت للإمام أحمد رحمه الله تعالى وللإمام يحيى ابن معين، لعلنا نذكرها إن شاء الله تعالى في أقرب مناسبة. نعود إلى الكتاب، سيقرأ علينا الشيخ عبد الرحمن بإذن الله تعالى أول فصل من الفصول المتعلقة بالكتب التي من مظنة وجود الحديث الحسن فيها، وهو كتاب سنن الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني.
يشير الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل إلى أن الإمام الترمذي في كتابه الجامع المعروف أكثر من استعمال الحديث الحسن، فهو يصف الحديث في كتابه هذا كثيرا، ما يقول حسن أو حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب. فالإمام الترمذي من هذه الحيثية يعد الإمام الأول الذي شهر هذا النوع من الحديث، لكنه ليس هو أول من استعمله، ليس هو أول من استعمله، فقد استعمله علماء قبله كالإمام أحمد بن حنبل وكالإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيرهما من العلماء الذين كانوا قبل إمام الترمذي، وأيضا يوجد في كلام غير هؤلاء ممن جاء بعد الإمام الترمذي كالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه السنن، فكثيرا ما يقول هذا حديث حسن. لكن ليس كل المواضع التي أطلق فيها هؤلاء العلماء سواء من كان منهم قبل الإمام الترمذي أو من جاء بعد الإمام الترمذي ليس دائما يقصدون بالحسن حيث أطلقوه على بعض الأحاديث المعنى الاصطلاحي الذي عرفناه في اللقاءين السابقين، أعني الحسن لذاته أو الحسن لغيره، وإنما أحيانا يقصدون هذا، يقصدون الحسن لذاته والحسن لغيره، لكن أحيانا أيضا يريدون الحسن اللغوي أو الحسن المعنوي الذي شرحناه في اللقاء قبل الماضي، فليتنبه لهذا، فإن هذا مما يغفل عنه كثير من طلبة العلم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أبو داود من مضان الحديث الحسن. قال: ومن مضانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن.
هذا الفصل من هذا الباب يتناول فيه الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى كتابا آخر من الكتب التي يظن وجود الحديث الحسن فيها أيضا بكثرة، وهو كتاب سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. بطبيعة الحال يعرف ذلك من تتبع أحاديث الكتاب، فكثير من الأحاديث التي يخرجها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يصدق عليها وصف الحديث الحسن سواء كان لذاته أم لغيره، إضافة إلى ما قد روي عن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى مما يشير إلى هذا، فإنه رحمه الله قال في رسالته إلى أهل مكة بشأن كتابه السنن: ذكرت يعني في كتابي هذا الصحيح وما يشبهه ويقاربه، أي يشابهه ويقاربه. قالوا: الذي يشبه الصحيح هو الحسن، الذي يشبه الصحيح هو الحسن، لأنه هو القريب من الصحيح. فمن هذه الحيثية أو من هذه العبارة نستطيع أن نفهم أن كتاب السنن للإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى مشتمل على الأحاديث الحسان كما هو مشتمل على الأحاديث الصحيحة. ثم قال: وما كان فيه وهم شديد بينته، وفي موضع قال: فما كان منكرا بينته. هاتان العبارتان وردتا في رسالته إلى أهل مكة. وما لم أذكر فيه شيئا، أي وما سكت عنه، لم أتكلم فيه بتصحيح أو بتضعيف، بتعديل أو بتجريح، وما سكت عنه فهو صالح وبعضها أصح من بعض. يعني أن الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى اشتمل كتابه، حينما نقول اشتمل كتابه أي كل باب من أبواب كتابه، وليس يقصد من ذلك الكتاب عموما، وإنما هو يخرج في كل باب من أبواب كتابه أصح ما عنده، كما جاء في العبارة التي بعد ذلك حيث روي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرف فيه. فهو يذكر في كل باب من أبواب كتابه التي ترجم بها في الكتاب أصح ما يجده في هذا الباب، فإن وجد الحديث الصحيح فهذا أفضل شيء، فإن لم يجد الصحيح فالحسن، فإن لم يجد الحسن فالضعيف الذي ضعفه ليس شديدا، لا سيما إذا كان مؤيدا باتصال عمل أو بموافقة قياس أو أخذا بالاحتياط أو نحو ذلك، فكل ذلك يجعل الحديث معمولا به، وإن لم يكن العمل به معتمدا في على الحديث نفسه، ولكن مجموع ذلك يعطي حجة وقوة للحديث. وبعض أهل العلم يقوي الحديث كالإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يجعله في مصاف الحجة إذا وافقه اتصال عمله، إذا وافقه فتوى بعض الصحابة الكرام أو عمل عامة أهل العلم، فكل ذلك إذا انضم إلى الحديث فإنما يدل على صحة المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث، حتى وإن كان الحديث نفسه فيه نوع ضعف مما لا يكون شديدا، مما لا يكون راجعا إلى كذب الراوي أو تهمته بالكذب أو شدة غفلته، ولا يكون أيضا راجعا إلى شذوذ الرواية أو نكارتها. فالإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى كتابه يشتمل على الصحيح، أو أبواب كتابه تشتمل على الصحيح، فإن وجد الصحيح فبها ونعمت، أو الحسن، فإن لم يجد لا صحيحا ولا حسنا في الباب خرج ما هو دون ذلك مما فيه ضعف هين، فإن لم يجد ذلك فإن ذكر الضعيف جدا بينه ولا يسكت عنه، بل يذكر بعقب الحديث ما فيه من علة قادحة أو ما فيه من ضعف شديد يقدح فيه. لماذا يذكر الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك تعالى تلك الأحاديث الشديدة الضعف ثم يذهب فيبين ما فيها من ضعف؟ له أغراض، وهذه الأغراض يعرفها الممارس للكتاب. من ذلك مثلا أن يكون هذا الحديث قد احتج به بعض أهل العلم فهو يذكره حتى لا يقال إنه خفي عليه أو غفل عنه أو لم يتنبه له، فيذكره ثم يبين ما فيه من ضعف وعلة قادحة تقدح في صحته أو تقدح في الاحتجاج به. فإذا هذا معنى مفيد، أن أذكر الشيء الخطأ أو الشيء الضعيف أو الشيء الذي لا ينبغي أن يحتج به حيث احتج به بعض الناس، فأذكره لأنبه إلى ما فيه من ضعف، فهذه فائدة. فذكر ذلك مع التنبيه على ضعفه أفضل من السكوت عنه، أفضل من السكوت عنه. فإذا اشتمل كتاب السنن للإمام أبي داود على هذه الأحاديث كلها، وهو ذكر أنه يتكلم فقط رحمه الله تعالى على ما فيه ضعف شديد، على ما فيه ضعف شديد، فما فيه ضعف شديد تجد كلام الإمام عليه. فبقية الأحاديث من أي المراتب إذن؟ إن بقية الأحاديث بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف منجبر قد يصل إلى رتبة الحسن لغيره، أو قد يكون من الضعيف الذي يعمل به عند الإمام أبي داود، لأن الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى كشيخه الإمام أحمد ابن حنبل كان يعمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه أو يخالفه مما يكون أقوى منه، وكان يقدم الحديث الضعيف على القياس كما جاء عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تبارك تعالى حينما قال لابنه عبد الله: يا بني اعرف طريقتي في العلم، يا بني اعرف طريقتي في العلم، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه. وكان رحمه الله تعالى من شدة اتباعه للأثر يقول: لا تجد أحدا، لا تجد أحدا يقول بالرأي إلا وفي قلبه بغل، ولضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال. فبطبيعة الحال الإمام أبو داود سلك في ذلك مسلك شيخه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأنه إذا لم يجد لا صحيحا في الباب ولا حسنا ولا ما يكون منجبرا بالروايات المرفوعة، لكنه وجده حديثا قد يكون ضعيفا من حيث الإسناد ولكنه مؤيد بعمل الصحابة أو بعمل جمهور أهل العلم أو موافق للقياس أو فيه نوع احتياط، فقد يخرجه استغناء به عن أن يلجأ إلى القياس أو يلجأ إلى الرأي. فكل ذلك داخل عند الإمام أبي داود في مصاف الحجة. وهناك من أهل العلم من يعد ذلك أصلا من الحسن، فيعتبر مثل هذه الأحاديث نوعا من أنواع الحسن تندرج تحت قسم الحسن لغيره، وأشرنا إلى ذلك في لقاءات سابقة. فما دام أن الإمام أبو داود يسكت عن هذه الأحاديث كلها، يسكت عن الصحيح فهو يخرج الصحيح ساكتا عليه، يسكت عن الحسن فهو يخرج الحسن ساكتا عليه، يسكت عن الضعيف المنجبر أو المحتج به أو المعمول به ساكتا عليه أيضا، فكيف نفهم مرتبة الحديث عند الإمام أبي داود من مجرد تخريجه للحديث في الكتاب وهو لا يتكلم ولا يذكر الحكمة إلا فيما كان ضعفه شديدا، فإن سكت فبعض ما سكت عنه هو صحيح، وبعض ما سكت عنه هو حسن، وبعض ما سكت عنه هو من الضعيف المعمول به عند الفقهاء. واضح؟ فمن أجل هذا وجدنا كلام ابن الصلاح الآتي يبين لنا الطريق إلى معرفة حكم تلك الأحاديث التي حكم عليها، خرجها الإمام أبو داود في كتابه السنن. فقال ما سيقرأه علينا شيخ عبد الرحمن؟
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود.
الإمام ابن الصلاح رحمه الله تبارك تعالى هنا يتكلم عن معرفة حكم الإمام أبي داود على تلك الأحاديث التي أودعها كتابه ولم يتكلم عليها بجرح شديد ولا بتضعيف شديد. وقد قلنا إن بعضها ما هو صحيح وبعضها ما هو حسن وبعضها ما هو دون ذلك. ماذا أراد الإمام أبي داود من هذه الأحاديث؟ ما هي درجة كل حديث من تلك الأحاديث التي سكت عنها الإمام أبو داود؟ وقد عرفنا أن بعضها ما هو صحيح وبعضها ما هو حسن وبعضها ما هو دون ذلك، ومجرد سكوته لا يشير إلى منزلة الحديث لأنه سكت عن الصحيح والحسن وما دون الحسن. فالإمام ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى يقول: إذا وجدنا الحديث مذكورا في سنن أبي داود ووجدناه في الصحيحين أو أحدهما فنعلم أنه من الصحيح. يعني كأن الإمام ابن الصلاح يستجد بصنيع العلماء الآخرين لمعرفة درجة الحديث عند الإمام أبي داود، وهذا مسلك صحيح، فإن الأصل أن العلماء يتفقون ولا يختلفون، وحمل كلام الأئمة على الاتفاق أولى من حمله على الاختلاف ما كان هناك من سبيل إلى ذلك. فإذا وجدنا الحديث في الصحيحين أو أحدهما أو أحد من نقاد العلم قد نص على صحته كالإمام أحمد مثلا، كابن معين، كالدارقطني، هؤلاء العلماء الكبار، وجدنا من أن هؤلاء العلماء من نص على كون ذلك الحديث صحيحا، عرفنا أنه من مرتبة الصحيح عند الإمام أبي داود. واضح هذا الكلام؟ لكنه قال فهو حسن عند أبي داود ولم يقل فهو صحيح، ولم يقل هو فهو صحيح، وإنما قال فهو حسن. لماذا قال فهو حسن؟ العلماء قالوا إنما أراد ابن الصلاح بجعله في مرتبة الحسن مع أنه قد يكون منه ما هو صحيح أخذا بالأحوط وحكما بالمتيقن، لأن هذه الأحاديث التي سكت عليها أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو دون الحسن. فبطبيعة الحال لا نستطيع أن نقول إن هذا الحديث بعينه عند أبي داود صحيح، قد يكون حسنا قد يكون دون الحسن. فاسترشدنا بسماع الأئمة الآخرين وحكمنا على الحديث بالحسن احتياطا، لأن الحسن داخل فيه الصحيح وإن كان من أدنى مراتب الصحيح، فكون الحديث داخلا في حيز المقبول هذا لا غبار عليه بدليل أنه قد صححه الأئمة الآخرون، إذن فهو دخل في حيز القبول. لكن هو من أعلى درجات القبول أم من أدناها؟ أخذنا بالأحوط وأثبتنا له أدنى درجات القبول، اللهم إلا أن يظهر دليل آخر يبين أن هذا الحديث من أعلى درجات المقبول. وهذا الموضع من المواضع التي أنكرت على الإمام ابن الصلاح وعيب عليه ذلك بأنه قد يكون عند الإمام، قد يكون هذا الحديث عنده صحيحا عند الإمام أبي داود، قد يكون هذا الحديث عنده صحيحا. ولكن أجاب الحافظ العراقي عن ابن الصلاح بأنه إنما أخذ بالأحوط وحكم بالحكم المتيقن، وحكم بالحكم المتيقن بأن الحسن هو أقل ما يمكن أن نتيقن من صفة نلصقها بذلك الحديث. فنحن بعد أن رأينا الحديث قد صححه الأئمة الآخرون عرفنا أنه داخل في حيز القبول، لكن لا نستطيع أن نجزم بكونه من أعلى درجات القبول أو من أدناها عند الإمام أبي بليس. من أبي هذا أخذنا بالأحوط وأثبتنا درجة الدنيا، فإن جاء دليل خارج يبين لنا الدرجة العليا واشتمال هذا الحديث على الدرجة العليا من درجات القبول أخذنا بذلك لا لمجرد سقوط الإمام أبي داود. أيضا ينبغي أن يتنبه ويعرف أن كلام الإمام ها هنا يعني إن الصلاح خاص بتحرير معنى ما أراده الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى من سكوته حول هذه الأحاديث، لا أن هذا اختيار الإمام ابن الصلاح نفسه، يعني ليس ابن الصلاح يقصد من هذا أن هذه الأحاديث عندي حسنة، ولما يقصد أنها حسنة عند أبي داود فهذا الذي يدل عليه صنيعه ويدل عليه كلامه. أما درجاتها عند ابن الصلاح أو غيره من أهل العلم فهذا أمر آخر، فقد يكون الحديث حسنا عند أبي داود صحيحا عند البخاري، قد يكون حسنا عند أبي داود صحيحا عند الترمذي وهكذا. فالإمام ابن الصلاح هنا لا يذكر حكما نهائيا على الحديث، وإنما يحرر الحكم الذي يفهم من صنيع الإمام أبي داود وإدخاله لهذا الحديث في هذا الباب من كتابه مع ما جاء من كلامه من أنه يسكت عن الصحيح والحسن وما هو دون الحسن. فهنا نستطيع أن نقول إن الإمام أبا داود هذا الحديث عنده حسن، لكن قد يكون صحيحا لأدلة أخرى أو عند غيره من العلماء، وهذا ما أشار إليه الإمام ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. فبعد أن قال ملخصه الإمام ابن كثير قال وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، يعني قد يكون غيره يرى أن الحديث فوق الحسن أو دون الحسن، وهذه مسائل اجتهادية تختلف فيها أنظار العلماء، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق. طبعا سبق أن الحسن نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره، وهذا يؤكد أن الإمام ابن الصلاح هنا يحرر درجة هذه الحديث عند أبي داود وليس كحكم نهائي على تلك الأحاديث عند أبي داود وغيره من أهل العلم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عليه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له.
يشير الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك تعالى إلى أن كتاب السنن للإمام أبي داود هو روايات، فهذا الكتاب ليس رواية واحدة عن الإمام أبي داود، بل روى الكتاب عن الإمام أبي داود جماعة من أصحاب الإمام أبي داود، وفي كل رواية من تلك الروايات زيادات لا توجد في بعض الروايات الأخرى من أقوال على الأحاديث بالتصحيح والتضعيف، ومن كلام بالجرح والتعديل، بل وهناك أحاديث أخرى قد تتفرد بها بعض الروايات دون البعض. فإذا حينما يقول الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى ما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عنه في الرواية بعينها أم في عموم الروايات، بطبيعة الحال في عموم الروايات. ثم إن هناك أحاديث أخرى سئل عنها الإمام أبو داود، سأله عنها أبو عبيد الأجري وهو كتاب مطبوع، سأله عن بعض الأحاديث وهي في سنن أبي داود وقد سكت عنها في السنن، بينما أجاب أبو عبيد الأجري عنها بما يفيد ضعفا شديدا، بما يفيد ضعفا شديدا. ولأجل هذا قال العلماء إننا لا نستطيع أن نعتمد على مجرد سكوت الإمام أبي داود على الحديث في كتابه السنن. أولا الاحتمال أن يكون هذا موجود في رواية دون رواية قد يكون تكلم في رواية يتكلم في رواية أخرى فيظهر في الرواية التي لم يتكلم فيها أنه سكت عن الحديث ولم يتناوله بضعف، بينما هو قد تناوله بتضعيف سواء في رواية أخرى من روايات السنن أو في موضع آخر حيث سأله بعض أصحابه عن بعض الأحاديث أو بعض الرجال. ولهذا وجدنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وكذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله قد قسم أحاديث سنن أبي داود إلى أنواع، وهذا خلاصة ما في هذا البحث. القسم الأول أحاديث هي صحيحة من أعلى درجات الصحة، وبعضها يوجد في الصحيحين أيضا. القسم الثاني ما هو صحيح أي تحقق فيه شرط الصحة وليس هو في الصحيحين. المرتبة الثالثة ما هو من قسم الحديث الحسن، من قسم الحديث الحسن سواء لذاته أو لغيره. القسم الرابع ما هو ضعيف ولكنه معمول به في اجتهاد الإمام أبي داود لمن ضم إليه من اتصال عمل أو نحو ذلك كما أشرنا إلى ذلك آنفا. ثم يأتي بعد ذلك الأحاديث الضعيفة جدا، الأحاديث الضعيفة جدا، ومنها من هذا الضعيف جدا ما يتكلم عليه ويتناوله بالتجريح والتضعيف كما وعد بذلك هو، ومنها ما يسكت عليه رغم أنه من الضعيف جدا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذلك الذهبي وإنما يسكت عن هذا النوع من الأحاديث مع كونه من الضعيف جدا من شديد الضعف لشهرة كونه كذلك، كأن الإمام أبو داود يخاطب بهذا الكتاب درجة معينة من الحفاظ والأئمة، وهو يعلم أن مثل هؤلاء الناس يعرفون هذه الأحاديث ويعرفون منزلتها ومرتبتها، فلم يتكلم عن كل حديث اشتمل على ضعف شديد، بل سكت عن بعض الأحاديث التي تضمنت أو اشتملت على ضعف شديد لشهرة ذلك الضعف أو شهرة هذه الأحاديث بالضعف الشديد عند الحفاظ ونقاد العلم. فلهذا لا ينبغي أن تقتر بمجرد سكوت الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى على حديث في كتابه السنة، فقد يكون من هذه الأحاديث التي سكت عنها لكون ضعفها الشديد مشهورا معلوما عند علماء الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المصابيح للبغوي. قال: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة.
الإمام البغوي رحمه الله له كتاب اسمه مصابيح السنة. هذا الكتاب في كل باب من أبوابه تجد الإمام يقسم الأحاديث إلى صحاح وحسان، إلى صحاح وحسان وغرائب، صحاح وحسان وغرائب، فيخرج الأحاديث الصحاح أولا ثم الحسان ثم الغرائب. واصطلح لنفسه أنه إذا قال الصحاح فيقصد الأحاديث التي هي في الصحيحين البخاري ومسلم، والحسان هي الأحاديث التي في سنن الترمذي وسنن أبي داود وأمثالهما كسنن النسائي مثلا، فهذه يسميها حسن أو يجعلها تحت نوع الحسان، وبالغرائب ما دون ذلك. وهذا مما عابه عليه بعض أهل العلم، لأنه معلوم أن هذه الكتب أعني كتب السنن ليست فقط مشتملة على الحسان، بل مشتملة على الحسان من جهة وعلى الضعيف والضعيف جدا بل المنكر أيضا، فكيف جعل كل ذلك من قسم الحسان؟ كيف جعل البغوي رحمه الله تعالى كل ذلك من قسم الحسان؟ فكان هذا موضع إنكار أهل العلم رحمه الله على الإمام البغوي. لكن هناك من أجاب عن صنيع البغوي بأنه وإن كان فعل ذلك إلا أنه يميز الأحاديث في ويبين مرتبتها في كل موضع. فإذا كان الحديث الذي هو من السنن فأدخله في قسم الحسان كان حديثا يستحق الضعف أو هو من الغريب فإنه يعلق على الحديث بما يفيد ذلك، مع أنه جعله من حيث الترتيب والتصنيف جعله من قسم الحسن. فيقول مثلا بعد أن يخرج حديثا في الحسان وهو في عنده حديث غريب أو ضعيف يقول وهو غريب أو وهو ضعيف، ويعلق على الحديث بما يميزه عن بقية الأحاديث التي أدخلها معه في القسم. فمن هذه الحيثية لا يعاد لأنه بين اصطلاحة، ونحن قلنا في لقاءات سابقة لا مشاحة في الاصطلاح، فإذا اصطلح الإمام لنفسه اصطلاحا ولم يدعي أنه اصطلاح عامة أهل العلم إنما هو اصطلاح خاص به، فإذا بين هذا المصطلح ووضحه وذكره فلا يعاب عليه إذا ما التزم الثورة على هذا الاصطلاح الذي اختاره لنفسه. مما يلفت النظر في هذا أنك إذا نظرت إلى الأحاديث التي أدخلها الإمام البغوي رحمه الله تبارك وتعالى في قسم الحسان أخذا من كونها في السنن، لعلنا نلاحظ أن الإمام إنما حكم عليها بالحسن كحكم تغليبي، يعني أغلب الأحاديث التي في كتب السنن هذه هي من قسم الحسن، وإن كان مع ذلك قد اشتملت السنن على أحاديث ضعيفة وأحاديث غريبة ومنها ما هو ضعيف جدا، لكنه لما كان بمعرض التصنيف أراد أن يميز من حيث الاصطلاح بين ما في الصحيحين وما خارج الصحيحين، فنظر في أحاديث السنن التي هي خارج الصحيحين فوجد أن الغالب عليها أنها من قسم الحسن، فأطلق ذلك الحكم ثم بين في كل حديث حديث ما يستحقه ذلك الحديث من حكم. فإن كان من هذه الحيثية فلا يعاب ذلك على الإمام البغوي رحمه الله. ننتقل إلى مسألة أخرى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا.
نحن ذكرنا في تعريف الحديث الصحيح أنه متصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ أو علل. وذكرنا أيضا في الحسن أنه لابد أن يكون سالما من الشذوذ والعلة. فإذا ما وقفنا على إسناد رجاله ثقات أو رجاله أهل صدق وأمانة والإسناد ظاهر الاتصال، كل راو روى عمن له منه سماع، فالإسناد من حيث الظاهر متصل والرجال كذلك ثقات، فهذا الإسناد إن نظرنا إليه هذه النظرة السطحية فنحن نقول هذا إسناد صحيح أو إسناد حسن، هذا الحكم متعلق بالإسناد لا بالمتن. لا يكون المتن صحيحا أو حسنا إلا إذا سلم الحديث من الشذوذ والعلة، لأن الشذوذ والعلة كما يقعان في الأسانيد أيضا يقعان في المتون، وما من متن وقع فيه خطأ إلا ولا بد أن يكون الخطأ ناشئا عن أحد الرواة الذين رووا الحديث. من أين سيأتي الخطأ؟ لابد أنه هناك راو من رواة الحديث قد أخطأ في الحديث، أتى بها على خلاف الصواب على خلاف الجادة، فأثر في المتن فرواه على غير وجهه، رواه على غير الصواب، فمن هذه الحيثية كان هذا المتن شاذا أو معللا. فيريد الإمام من هذا البحث أن يبين لك أنك إذا وجدت إماما يقول في حديث هذا إسناد حسن أو إسناد صحيح فلا تفهم من ذلك أن الحديث صحيح أو حسن، حتى يتحقق لك أن المتن لم يعل من قبل بعض أهل العلم بما يفضي إلى كونه شاذا أو معلولا، فيكون ذلك قادحا في المتن. وبطبيعة الحال هذا يختلف من عالم لآخر، فهناك من أهل العلم من إذا وجد الحديث سالما من الشذوذ والعلة إسنادا ومتنا فإنه يسوي بين قوله إسناد صحيح وحديث صحيح، وهناك من يفرق وهو اصطلاح لعامة المتأخرين، فتجد المتأخرين يفرقون بين الحكم على السند والحكم على المتن بخلاف العلماء المتقدمين، فغالب ما يحكمون به على الإسناد يكون منسحبا أيضا على المتن، كما أشار إلى ذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته على كتاب ابن الصلاح، وكما يعرف ذلك من خلال تتبع كلام العلماء المتقدمين، فإنهم إذا وجدوا الرواية صحيحة ثابتة إسنادا ومتنا استساغوا أن يقولوا هذا حديث صحيح أو هذا إسناد صحيح، هذا حديث حسن أو هذا إسناد حسن، بخلاف العلماء المتأخرين فإنهم يفرقون بين ظاهر الإسناد والمتن. فإذا كان الإسناد رجاله ثقات والإسناد متصل فيبادرون إلى الحكم على الإسناد بما ظهر من حاله، فيقولون هذا إسناد صحيح أو هذا إسناد حسن، فإذا تبين لهم مع ذلك أن المتن مشتمل على ما يدعو إلى الحكم عليه بالشذوذ أو بالنكارة فإنهم لا يمتنعون مع ذلك أن يصفوا هذا المتن الذي إسناده صحيح بأنه شاذ أو منكر. ولهذا تجد في كلام الخطيب البغدادي وكلام الإمام الذهبي وابن كثير وغيرهم من أهل العلم أنهم يجمعون بين الوصفين كثيرا في بعض الأحاديث أو في الحكم على بعض الأحاديث. تجد مثلا العالم منهم يقول هذا متن منكر مع جودة إسناده، أو هذا إسناد رجاله ثقات والمتن منكر، أو إسناده صحيح والمتن منكر، أو إسناده حسن والمتن منكر، فيميز بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن، وليس هذا تعارضا ولا تناقضا، بل هذا اصطلاح لهم ومسلك صحيح، لأنه كما يقول ابن الصلاح هنا أن هناك فرقا بين الحكم على السند والحكم على المتن، فمن فرق بين الحكم على السند والحكم على المتن فله أن يجمع بين هذين الوصفين في الحكم على حديث واحد، يقول إسناد صحيح أو إسناد حسن أو إسناد جيد أو نحو هذه العبارات التي فيها تقوية للسند من حيث النظر في رجال الإسناد واتصاله، ثم إذا كان متن فيه ما يستشكل أو يستنكر أو يستغرب فإنه يشير إلى ذلك بتمام العبارة فيقول والمتن منكر أو المتن لا يصح أو نحو هذه العبارات، وهذا مستعمل لدى أهل العلم. تفضل يا أخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قول الترمذي حسن صحيح. قال: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم.
هذا الفصل من هذا النوع من الفصول التي كانت مصار جدال وكلام طويل بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ذلك أننا عرفنا آنفا أن الحسن بنوعيه هو مرتبة دون الصحيح، الحسن بنوعيه هو في مرتبة دون الحديث الصحيح، فالصحيح في أعلى درجات القبول والحسن في أدنى درجات القبول، فكيف وجد في كلام بعض أهل العلم كالترمذي في كتابه الجامع وغيره أيضا يستعمل ذلك في الحكم على بعض الأحاديث، وجد ذلك في كلام الإمام أحمد وكلام الإمام البخاري وأيضا في كلام الإمام الدارقطني أي بعد الإمام الترمذي، حيث يصف الحديث الواحد حاكما عليه بأنه حسن صحيح، فيصفه بهذين الوصفين، وهذين الوصفين كيف يجتمعان في الحكم على حديث واحد في آن واحد؟ لأن الحديث إما أن يكون في أعلى درجات القبول وإما أن يكون في أدنى درجات القبول، ولا يتصور أن يكون الحديث الواحد في آن واحد هو في أعلى درجات القبول ثم هو في أدنى درجات القبول. هذا شيء يتنافى مع العقل ويتنافى مع المقبول، لا يمكن أن يستقيم ذلك. فكيف جمع الترمذي وغيره من أهل العلم بين الوصف بالحسن والوصف بالصحة في الحكم على حديث واحد في آن واحد؟ بل وجدنا الترمذي يكثر من ذلك كثيرا في كتابه الجامع، ولم يستنكر عليه مشايخه ولا من كان في عصره ولا من كان قريبا من عصره، إنما وقع ذلك الإشكال من قبل علماء متأخرين. فهناك من أجاب من هؤلاء العلماء المتأخرين بأجوبة عن صنيع الترمذي وغيره، حيث جمع في الحكم على الحديث بين هذين الوصفين الصحة والحسن. فمنهم من قال لعله أراد وصف إسنادين مختلفين أحدهما صحيح والآخر حسن، فيقوله حسن أي باعتبار إسناد من أسانيد ذلك الحديث، صحيح باعتبار إسناد آخر من أسانيد هذا الحديث. فإذا كان الحديث له مثلا إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح، فيصح أن تقول في هذا الحديث إنه حسن صحيح، أي حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر. وهذا القول لم يلقى قبولا عند بعض أهل العلم، لأن الترمذي رحمه الله تعالى يقول هذا الوصف المركب في الحكم على الحديث مع وصفه له بكونه لا يعرفه إلا من هذا الوجه. فكثيرا ما يقع في كتابه الجامع قوله تعليقا على بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا معناه أنه له إسناد واحد. فأين هذان الإسنادان الذي أحدهما صحيح والآخر حسن؟ فلأجل هذا استشكل بعض أهل العلم هذا الجواب ولم يقبله من قائله. هناك من ذهب إلى أن الترمذي لعله أراد بالحسن ها هنا الحسن المعنى الذي أشرنا إليه في لقاء سابق، وهو الحسن الذي تقتضيه اللغة، كل ما تميل إليه النفس فهو حسن، كل ما يتعلق به القلب فهو حسن، كل ما تقبله الطباع فهو حسن. فلعل الترمذي أراد بالحسن ها هنا ما يرجع إلى هذا المعنى، وهذا أيضا كان موضع إنكار عند بعض أهل العلم كالإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. لأن طبعا ابن دقيق العيد نسى وجود هذا النوع أصلا في الحديث، وقال يلزم منه أن الحديث موضوع إذا كان حسنا من حيث اللفظ حسنا من حيث المعنى أن يوصف بالحسن في اصطلاح المحدثين، ونحن الآن نعالج مسألة متعلقة باصطلاح المحدثين وليس باصطلاحات اللغوية، فلم يقبل ذلك ابن دقيق العيد. وإن كان الإمام العراقي تعقبه في ذلك، فذكر بعض ذكر ابن دقيق العيد بعض الأمثلة التي ذكرناها في لقاء سابق من إطلاق المحدثين الحسن على الحديث المنقر والموضوع على إرادة حسن اللفظ لا الحسن الإصطلاح. من العلماء من قال كابن كثير ها هنا إنه يشرب طرفا من الصحيح وطرفا من الحسن، فهو في منزلة وسط بين الصحيح والحسن، فلا هو حسن خالص ولا هو صحيح خالص، بل هو يتجاذبه الصحيح من جهة والحسن من جهة، فيصح وصفه بهذين الوصفين لأنه مشرب بالوصفين، مشرب بالوصفين كالشيء الذي يكون فيه حموضة وفيه حلاوة، فيصح أن تصفه بأنه حلو حامض مثلا، وهذا وصف صحيح لأنه ليس حلوا خالصا ولا حامضا خالصا، وإنما هو مشرب بهذا وذاك. فلأجل هذا ذهب الإمام ابن كثير بأن هذه مرتبة أخرى وسط بين الصحيح والحسن، فلا هو حسن على سبيل الإطلاق ولا هو صحيح على سبيل الإطلاق، وإنما هو منزلة وسط بين ذلك. ولهذا يكون ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح دون ما يقول فيه صحيح فقط، لأن ما قال فيه صحيح فقط فهو حديث صحيح محض، أما ما يقول فيه حسن صحيح فهو دون هذه المرتبة دون ما يقول فيه صحيح فقط. وهذا أيضا مما لم يقبله العلماء كالإمام العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى، لأن ذلك يستلزم إحداث نوع آخر من أنواع الحديث لا قائل به من أهل العلم، لا قائل به من أهل العلم، فضلا عن كونه يلزم منه أن يكون هنا هذا النوع الذي يقول فيه الترمذي حسن الصحيح دون ما يقول فيه صحيح. والمتتبع لكتاب السنن للإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يجده كثيرا ما يصف الأحاديث بكونها حسن صحيح، قال لما يقول صحيح فقط، قال لما يقول حسن فقط، بل الأعم الأغلب من أحاديث كتابه يجمع فيها أو في الحكم عليها بين هذين الوصفين فيقول حسن صحيح. فمعنى هذا أن الأحاديث الصحيحة عند الإمام الترمذي تكون قليلة جدا، الحديث الصحيحة ستكون قليلة جدا لأنه قل لما يفرد الصحيحة في حكمه على الأحاديث. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنك إذا تتبعت جملة من الأحاديث التي يصفها الإمام الترمذي رحمه الله بأنها حسن صحيح تجد أغلبها من الأحاديث التي هي في أعلى درجات الصحة، وبعضها في الصحيحين، بل كثير منها ما هو في الصحيحين، من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر، من أصح الأسانيد. فكيف يكون ذلك دون الصحيح؟ وكيف يكون الترمذي يخفى على مثله أن هذه الأحاديث من جملة الأحاديث الصحيحة بل من أعلى درجات الصحيح؟ فكان ذلك أيضا مما يرد على هذا الجواب ومما يدعو إلى عدم قبوله. هناك الإمام ابن دقيق العيد ذهب أو أجاب عن الإشكال بجواب آخر فقال ليس الحسن عند الإمام الترمذي وصفا أو حكما مجردا عن الصحيح بحيث ينبغي ألا يضاف إلى الصحيح في الحكم على حديث واحد، بل الحسن عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وصف يصدق على الصحيح ويجتمع بالصحة. هناك فرق بين الوصف والحكم، بين الوصف والحكم، وإن كان الوصف والحكم يستعملان أحيانا بمعنى واحد، لكن إذا جمعت بينهما فأنت تقصد بالوصف شيئا وبالحكم شيئا آخر. الحكم أي منزلة والمرتبة التي يستحقها ذلك الحديث من حيث الصحة أو الضعف، فهذا حكم. أما الوصف فهي صفة تقترن بالصحيح أو بغير الصحيح وتجتمع بالصحيح وبغير الصحيح. تعالوا نضرب أمثلة. قولك في الحديث هو صحيح عال، هو صحيح نازل، هذان وصفان أحدهما متعلق بالحكم والآخر صفة زائدة عن الحكم. فحينما تقول هذا حديث صحيح فأنت تقصد بالصحة هنا الحكم الذي يستحقه ودرجة الحكم التي تستحقها هذا الحديث، لكن وصفه بكونه عاليا أو نازلا يتعارض مع الصحة، قد يكون الصحيح عاليا وقد يكون نازلا، فهذا وصف زائد، هذا وصف زائد. تقول في الحديث هذا الحديث صحيح مرفوع وصحيح موقوف، كون الحديث صحيحا أو مرفوع صحيحا هذا متعلق بالحكم عليه، كونه مرفوعا أو موقوفا يؤثر في هذا الحكم؟ لا، قد يكون الحديث صحيحا وهو مرفوع وقد يكون صحيحا وهو موقوف. فوصف الحديث الصحيح بكونه مرفوعا أو موقوفا لا يتناقض ولا يتعارض مع كونه صحيحا، فالصحة تجتمع مع الوقف والرفع كما أن الصحة تجتمع مع العلو النزول، فتلك أوصاف زائدة على الحكم الذي يستحقه ذلك الحديث. الإمام الدقيق العيد يقول مثل هذا الكلام، يقول كل صحيح حسن لا ينعكس. فإنك إذا وصفت الحديث بأنه صحيح فإن كنت تذهب بأن الحسن من جملة الصحيح أو من أدنى درجات الصحيح فالحسن داخل في الصحيح ولا بد، كأنك قلت إنه حسن وزيادة، حسن وزيادة. يعني حسن وزيادة؟ لأنك إذا قلت هو صحيح فكما لو أنك قلت إنه اشتمل على كل صفات القبول وزاد، فهو من أعلى درجات القبول، فهو شمل الحسن من باب أولى. كما تقول في هذا الحديث هو متواتر، ونحن نعلم أن المتواتر من أعلى درجات الصحيح، فإذا قلت متواتر فأنت بالضرورة تعني أنه صحيح. فإذا قلت هذا صحيح المتواتر فهذا كلام مستقيم لا غبار عليه، وهذا هذا الكلام. وكذلك إن كنت ممن يرى أن الحسن وصف زائد على الصحة فهذا أمر سائغ، هذا أمر سائغ. فحين تصف الحديث بأنه صحيح أي الدرجة التي يستحقها ذلك الحديث من حيث القبول أو الرد هو الصحة، فهو حديث ثابت، حديث صحيح، حديث مقبول. ثم صار الحسن ها هنا وصف زائد يجتمع مع الصحة ولا يتنافر معها، يجتمع مع الصحة ولا يتنافر معها. كما لو قلت مثلا هذا حديث صحيح معمول به وهذا حديث صحيح منسوخ، فقولك معمول به كما لو قلت حسن، حسن أي هذا الحديث من حيث الصحة هو صحيح من حيث الدرجة، ثم أنه مع ذلك معمول به محتج به عند أهل العلماء وليس هو من المنسوخ الذي لا يعمل به. ولهذا لعل مما يقوي ذلك القول، وقد ارتضاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته على كتاب ابن الصلاح، وإن كان ارتضى في كتاب النزهة له رأي آخر سنذكره إن شاء الله، لعل مما يؤيد هذا الكلام هو أنك لا تجد حديثا في سنن الترمذي منسوخا فيصفه الإمام الترمذي بأنه حسن، بل هو قال في آخر كتابه في الباب الذي عقده في العلل الذي في آخر الجامع، قال وأحاديث هذا الكتاب كلها أحاديث معمول بها، كلها أحاديث معمول بها سوى حديثين سذكرهما. فلما نظرنا في الحديثين في موضعهما من الكتاب لم نجد الإمام وصفهما بأنه بأن هذه الحديث من الحسان، مع أنها عنده من الصحيح، فهي من الصحيح المنسوخ، من الصحيح المنسوخ. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ارتأى في كتاب النزهة، نزهة النظر، رأيا آخر. فخروجا من هذا الخلاف وخروجا من هذه الإيرادات التي أوردها البعض على هذه الأجوبة أو على بعضها، لجأ إلى قول وسط، فقال نفرق بين ما كان له إسناد وما كان له أكثر من إسناد، ما كان له إسناد وما له أكثر من إسناد. فما كان له إسناد واحد فالمعنى فيه أنه حسن باعتبار حال راويه عند قوم، صحيح باعتبار حال راويه عند قوم آخرين. يعني كأن هذا الراوي الذي روى ذلك الحديث ولم يروى إلا بإسناده اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من أطلق فيه ما يفيد التوثيق فيكون حديثه من جملة الأحاديث الصحيحة، وبعضهم أطلق فيه ما يفيد أنهم في مرتبة دون ذلك كأن يقول صدوق مثلا فيكون حديثه من جملة الأحاديث الحسنة. فلما اختلف أهل العلم في الدرجة التي يستحقها راوي ذلك الحديث، رأى الترمذي، هذا طبعا بحسب كلام ابن حجر، رأى الترمذي أن يجمع في حكمه على هذا الحديث ما يشير إلى ذلك الخلاف الواقع في ذلك الراوي، فيقول حسن صحيح أي حسن باعتبار حال ذلك الراوي عند بعض أهل العلم، صحيح باعتبار حاله عند بعض أهل العلم الآخرين. وهذا الجواب أيضا يرد عليه بعض ما يرد على الأقوال السابقة بل وزيادة أيضا، لأننا قلنا سألفا أن الترمذي يكثر من استعمال هذا المصطلح حسن صحيح في الأحاديث التي لا خلاف عليها بل هي في الصحيحين وفي الرواة الذين لم يختلف فيهم أهل العلم. هل اختلف أحد في مالك ونافع وابن عمر؟ هل اختلف أحد في الزهري وسالم وابن عمر؟ لم يقع في ذلك اختلاف، ومع ذلك نجد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول حسن صحيح في أحاديث من أعلى درجات الصحة، فكيف بعد ذلك يكون الترمذي حاكيا للخلاف وليس هناك خلاف أصلا؟ أمر آخر وهو أن الإمام الترمذي إمام مجتهد ليس مقلدا لغيره، إنما يحكم على الحديث بمقتضى ما يؤديه إليه اجتهاده، ولا يعرف أن الترمذي توقف في الحكم على الحديث بمقتضى اختلاف أهل العلم، بل إن رجالهم اختلفوا في الحكم على الحديث رجح قولا من تلك الأقوال وذهب إلى قول يراه صوابا أو أرجح من القول الآخر. فالإمام الترمذي إمام مجتهد وليس إماما مقلدا، ولهذا ينسب العلماء الأقوال التي في الجامع إليه وليس ينسبونها إلى غيره من العلماء ممن هم من مشايخه أو ممن كان قبله من أهل العلم. ثم إن كان الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى من شأنه أن يحكي الخلاف بهذه الطريقة فيقول حسن صحيح، ويكون مقصوده أنه يحكي الخلاف في حال الراوي الذي روى ذلك الحديث هل هو مما يستحق أن يحسن حديثه أو يصحح، فلماذا لا يحكي أيضا الخلاف فيما هو أشد من ذلك؟ ما وجدناه مرة من المرات يقول هذا حديث حسن ضعيف ولا صحيح ضعيف. لو كان من شأنه أن يشير إلى الخلاف بمثل هذه الطريقة لكان يفعل ذلك أيضا فيما وقع فيه خلاف بين أهل العلم في صحته وضعفه أو في حسنه وضعفه. بل نجد الإمام الترمذي عليه رحمة الله إذا ما أراد أن يذكر خلافا بين أهل العلم في الحكم على الحديث فإنه يذكر عباراتهم يذكر عباراتهم من غير هذه الإشارة المهمة، بل يقول قال البخاري كذا أو قال محمد بن إسماعيل كذا وقال أحمد من كذا وقال الدارمي كذا، فيسوق أقوال أهل العلم صريحة في الحكم على الأحاديث. أيضا يلزم من هذا أن ما يقول فيه الإمام الترمذي صحيح هو أقوى من الحديث الذي يقول فيه حسن صحيح، لأن الذي وقع فيه خلاف بطبيعة الحال دون ما لم يقع فيه خلاف. إذا كان الحديث الذي يقول فيه صحيح لم يقع فيه خلاف والذي قال فيه حسن صحيح وقع خلاف في راويه، فيكون ما قال فيه حسن صحيح دون ما قال فيه صحيح فقط. وهذا يلزم منه ما يلزم من جواب الإمام ابن كثير، وقد ذكر العلماء أنه يلزم منه أن يكون ما يقول فيه حسن صحيح دون ما يقول فيه صحيح، وهذا غير مقبول لأنه يكثر من هذا المصطلح المركب في وصفه للأحاديث التي هي من أعلى درجات الصحة بل هي في الصحيحين. ثم ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى الجزء الآخر من الجواب وهو المتعلق بما له أكثر من إسناد، فقال وما كان له أكثر من إسناد ووجدنا الترمذي رحمه الله يصفه بأنه حسن صحيح فذلك راجع إلى كونه حسنا باعتبار إسناد صحيحا باعتبار الإسناد الآخر. وهذا يرد عليه ما ورد أو أورده العلماء على العلماء الآخرين الذين أجابوا بمثل هذا الجواب. وأنا أقول مسترشدا بكلام الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرح علل الترمذي إن وصف الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث بأنه حسن هو نفسه قد شرحه وبينه بين مراده منه، فهو ذكر رحمه الله تعالى أن الحديث الحسن عندما لابد أن يكون متصفا بأوصاف ثلاثة، لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. الإمام الترمذي بين في كلامه أن الحسن ليس راجعا إلى رواية بعينها، إنما الحسن في اجتهاده ونظره وصف لمجموع هذه الأمور حيث تنضم بعضها إلى بعض. فالترمذي لا يصف إسنادا بعينه بأنه حسن، وإنما الحسن عنده راجع إلى الحديث المشتمل على هذه الأوصاف جميعها، وهذه الأوصاف إذا تأملتها تبين لك أنها ليست راجعة إلى إسناد بعينه، وإنما هي راجعة إلى مجموع روايات، لأنه قال ويروى نحوه من غير وجه، فلا يكون الحديث عنده حسنا أصلا إلا إذا روى من غير وجه. أما إذا روى من وجه واحد فليس حينئذ يكون موصوفا بكونه حسنا عند الإمام الترمذي، لأنه اشترط في الحديث الحسن أن يكون مرويا من غير وجه. وبهذا يجاب على من ذهب من أهل العلم إلى أن الحسن حيث يطلقه الإمام الترمذي على حديث له إسنادان بأنه حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر، نقول أين هذا الإسناد الذي هو عند الإمام الترمذي حسن وهو لا يصف الإسناد بأنه حسن، إنما يصف مجموع هذه الأمور بأنها حسنة. فالحسن عند الإمام الترمذي راجع إلى اجتماع هذه الروايات بعضها إلى بعض، وليست هناك رواية بعينها تستحق أن تصف عند الإمام الترمذي بأنها حسنة، لأنه قال إن حسن عندي لابد أن يكون مرويا من غير وجه، فلا يكون الحديث عنده حسنا بمجرد رواية بعينها، إنما الحسن صفة لاجتماع هذه الأمور بعضها إلى بعض. فإذا تأملنا كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يتبين أننا إذا نظرنا إلى فصول كلامه المتعلقة بتعريف الحديث الحسن عنده سيتضح هذا الإشكال، ويتضح الجواب عنه، لأنه أولا وصف الحديث الذي يكون عنده حسنا أن يكون راويه ليس متهما بالكذب. من هو الذي لا يتهم بالكذب؟ بطبيعة الحال هناك الضعفاء الذين لم يشتد ضعفهم بحيث يبلغوا إلى حد أن يكونوا من المتهمين بالكذب، وهو الذي يكون ضعفه ناشئا عن سوء حفظه وخفة ضبطه، وليس ناشئا عن دينه وعدالته أو غفلته الشديدة. فكل من كان كذلك فهو من الممكن أن يكون حديثه حسنا عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ثم وصف الحديث نفسه بأن يكون سالما من الشذوذ، وأن يكون مرويا نحوه من غير وجه. قلنا إن من يكون ضعفه خفيفا عند الإمام الترمذي ولا يكون متهما بالكذب يكون حينئذ صالحا لأن يحسن حديثه عند الإمام الترمذي. لكن يرى الإمام ابن رجب أن كلام الترمذي وصنيعه في كتاب الجامع أعم من ذلك، فيقول إن قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب لا يلزم منه أن يكون الراوي ضعفه ضعفا هينا، بل قد يكون ثقة أو صدوقا. لماذا؟ الثقة هل هو متهم بالكذب أم لا؟ ليس متهم بالكذب. الصدوق متهم بالكذب؟ ليس متهم بالكذب. والترمذي قال كل من ليس متهم بالكذب فهو عندي حديثه حسن بالشرائط المعتبرة. إذا يدخل في ذلك من كان ثقة أو من كان صدوقا أو من كان ضعفه هينا، ثم يكون مع ذلك الحديث سالما من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير الشذوذ شرحنا في لقاءات سابقة، أي لا يكون مخالفا للأحاديث الصحيحة الثابتة المعروفة والمحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن رجب وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم يروى نحوه من غير وجه، كونه يروى من غير وجه لابد أن تكون هذه الأوجه التي روي الحديث بمعناه مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم من الممكن أن تكون موقوفة على الصحابة أو التابعين. ذكرنا في لقاء سابق بأن الشواهد والمتابعات التي تنضم للرواية تقويها لا يلزم أن تكون مرفوعة منسوبة ومضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد تكون مع ذلك موقوفة على الصحابة أو على التابعين. ونذكركم بصنيع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المرسل والاحتجاج به، فإنه لما ذهب ليحتج بالمرسل وضع لذلك ضوابط وشرائط، من جملة ذلك أنه ذكر أن الحديث المرسل الجامع للشرائط الصالحة للاحتجاج إذا انضم إليه فتوى بعض الصحابة أو قول عامة أهل العلم فإن ذلك يجعله حديثا مقبولا محتجا به عند الإمام الشافعي. وذكرنا أيضا من صريع الإمام أحمد ما يرشد إلى ذلك لما سئل عن دية المعاهد قال على النص من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقيل له يا إمام أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ قال ليس بكلها أحتج، ولكن هذا الأمر يعني هذا الحديث أو هذا المعنى قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. فالإمام أحمد قوى حديث عمرو بن شعيب مع أنه كان لا يحتج بعمرو بن شعيب وكان يضعفه وكان يقول فيه إنه منكر الحديث، وكان يقول ربما احتجبنا به وربما وجد في القلب منه شيء. ما معنى احتجبنا به؟ أي حيث ينضم إليه ما يؤكد حفظه للحديث وعدم خطئه فيه، ويجلس في قلبه عندما يجده متفردا بحكم الله يتابعه عليه غيره. ربما احتجبنا به وربما وجد في القلب منه شيء. فإذا هذه الموقفات وتلك الآثار المروية عن الصحابة أو التابعين أو المرفوعات إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مما يتقوى بها الحديث فيكون حجة حينئذ. فإذا لو أننا وجدنا حديثا يرويه ثقة وهذا حديث سالم من الشذوذ وروي من غير وجه، هذا حديث صحيح أم لا؟ هو صحيح لتوفر شرائط الصحة فيه، ثم هو حسن. لماذا هو حسن؟ لأنه تحقق فيه شرائط الحسن التي ذكرها الترمذي، لأن الترمذي قال في شرائط الحسن أن يكون راويه ليس متهما بالكذب، والثقة ليس متهما بالكذب، وأن لا يكون الحديث شاذا وهذا ليس شاذا، وأن يروى نحوه من غير وجه وهذا قد روى نحوه سواء في المرفوعات أو الموقوفات، فذلك يجعله حسنا مع كونه صحيحا. ف فإذا ما وجدنا التلميذية مع ذلك يصف الحديث بأنه غريب، فيقصد بالغرابة هنا الغرابة النسبية، أي غريب من هذا الوجه، غريب بهذا الإسناد، غريب بهذا اللفظ، كما وجدنا ذلك في حديث الأعمال بالنيات. حديث الأعمال بالنيات يرويه يحيى الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له في الدنيا إسناد صحيح إلا هذا. وجدنا التلميذية يصفه في كتابه الجامع بأنه حسن صحيح، وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي لا نعرفه صحيحا محفوظا إلا من هذا الوجه، فوصفه بالصحة، وصفه بالصحة لأنه تحققت فيه شروط الصحة بل هو في الصحيحين بل من تلقته الأمة بالقبول، ووصفه بالحسن. لماذا؟ لأن هناك أحاديث بل في القرآن آيات كلها كل ما جاء فيه معنى الإرادة فهو يقصد به النية المذكورة في هذا الحديث، وهناك أحاديث كثيرة يتبين من مجموعها أن قبول الأعمال أو عدم قبولها إنما يتوقف على النية، فهذا المعنى معنى صحيح، بل هذا المعنى متلقى بالقبول عند العلماء، فصار هذا مما تلقاه الناس بالقبول، فصار حسنا من هذه الحيثية، صار حسنا من هذه الحيثية. ثم قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي لا نعرفه صحيحا عن رسول الله بلفظ صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث عمر هذا، فهذا هذه غرابة نسبية. أما المعنى الذي يتضمنه المت فهو مروي وله شواهد كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي كلام أهل العلم رضي الله عنهم جميعا. نكتفي بهذا القدر وننظر فيما عند الشيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ أردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر عمرو ربيع وأبو مهند ومحمد أحمد ومنال السيد من لبنان فدا من المغرب أم أيوب، وكان السؤال الأول ما معنى مخرج الحديث ومتى يكون معروفا، وكانت الإجابة مخرج الحديث أي إسناده من الرجال إلى قائله، ويكون معروفا عندما يكون له أصل معتبر يعتد به في نسبته للقائل ويوصف بأنه حديث معروف أو محفوظ، وهو ضد الحديث الشاذ والمنكر فإنهما ليس لهما مخرج معروف.
ما شاء الله هذه إجابة طيبة وفيها.
السؤال الثاني هل الحديث الشاذ يصلح بأن يتقوى بغيره، وكانت الإجابة لا يصلح الشاذ أن يتقوى بغيره، وكما أن الشذوذ والعلة يشترط نفيهما في الحديث الصحيح فهما أيضا يشترط نفيهما في الحديث الحسن، فالإمام الترمذي اشترط نفي الشذوذ والعلة عن الرواية التي تدخل تحت باب الحسن، كما اشترط ذلك أيضا في الحديث المتابع له كما في قوله نحو هذا الحديث، وقال الإمام أحمد الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت أو قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكرا.
نعم بارك الله فيك هذه إجابة طيبة.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخت المشتاقة للغفران من السعودية، تقول نجد في كتاب الترمذي أنه قال حديث ضعيف وحديث حسن، فلماذا جمع الإمام الترمذي كل هذه الأحاديث والكتابه من الكتب التي يحتج بكل ما فيها من الأحاديث أم لا؟
طبعا كتاب الترمذي لا يحتج بكل ما فيه، إنما الترمذي عمد إلى الأحاديث التي احتج بها بعض أهل العلم، احتج بها محتج من أئمة العلم سواء كان مصيبا في هذا الاحتجاج أو ليس مصيبا، فهو جمع تلك الأحاديث كأدلة الأحكام التي يحتج بها الفقهاء، وبطبيعة الحال بعضها ما هو صحيح وبعضها ما هو حسن وبعضها ما هو ضعيف وبعضها ما هو ضعفه أيضا شديد، فهو أراد أن يكون كتابه جامعا لأدلة أصحاب المذاهب المتبعة، فيذكر الأحاديث ويذكر ما فيها ويميز الصحيح منها من غير الصحيح ليعرف ذلك، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل ما ذكره صحيحا، لأنه هناك من أهل العلم من احتج بالضعيف وأراد أن يكون كتابه جامعا، فكتاب الترمذي لا يمثل فيه اختيارات الترمذي وإنما هو جامع يجمع فيها ما ذهب إليه بعض أهل العلم في كل باب من أبواب أهل العلم، وليس بالضرورة أن يكون هذا الذي ذكره هو مذهب الإمام الترمذي في هذا الأمر، بخلاف مثلا أبو داود، فأبو داود يخرب ما يرى هو أو يرجحه هو في كل باب من أبواب كتابه، وكذلك ما يفعله الإمام البخاري مثلا، فهو يخرج في كل باب ما يرى رجحانه في ذلك الباب. وإذا كان المسألة فيها خلاف ولم يترجح لدى البخاري فيها قول، فإنه يعلق المسألة فيترجم بما يفيد أن المسألة فيها خلاف. الشاهد أن الترمذي لا يخرج كل ما يراه هو راجحا، ولما يخرج كل ما رأى أن عالما من العلماء احتج به في أبواب العلم، والله أعلم.
وأستأذنكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ نايف العتيبي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
شيخ. كيف حالكم شيخ بارك؟
الحمد لله طيب ولله الحمد.
أحسن الله بكم. قول الترمذي في التعريف الحسن ويروى من غير وجه، هل يقصد من غير وجه أي بنفس اللفظ أو بنفس المعنى؟ وهنا سؤال آخر، الإمام الترمذي لما يقول هذا حديث حسن، هل يقصد الحسن الذي يحتج اللي هو في قسم الاحتجاج أو في ضعف محتمل؟ لأن أبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن وإسناده ليس بذات، أو إسناده ليس بقائم، أو وإسناده ليس بمتصل.
نعم.
فإذا كان حسنا فلماذا أعلّه؟
نعم.
وهنا سؤال آخر، أبو عيسى وجد في كلامه بعض الأحيان يقول هذا حديث حسن صحيح والذي قبله أصح منه. فأن هذا يؤيد رأي من كثير عليه رحمة الله في أن الحسن الصحيح ودون الصحيح عند أبي عيسى الترمذي. وجزاكم الله خير.
تفضل الشيخ. سؤاله الأول كان يسأل عن قول الإمام الترمذي في الحسن ويروى من غير وجه.
نعم.
كان يسأل عن الوجه.
لا، هو عن اللفظ.
لفظ، هل هو لفظا أو ما؟
طبعا الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عندما قال يروى نحوه من غير وجه لم يقصد أن يروى نحوه بلفظه، وإنما يكتفى في ذلك بالمعنى، لأن هذا حكم متعلق بالمثل وليس متعلقا بالإسناد. وغرض هؤلاء العلماء من النظر في المتون معرفة إن كانت هذه المتون المعاني التي تضمنتها معاني صحيحة مستقيمة محفوظة أم لا، حتى يبنون على ذلك إن كانت تصلح للاحتجاج أم لا تصلح للاحتجاج. والإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى متكلم عن المرسل ذكر ما يدل على أنه لا يشترط أن يروى المرسل من روايات أخرى أن تكون تلك الروايات باللفظ، بل اكتفى أن تكون أيضا بالمعنى، فالمعنى يتفق يقع بين الروايات على سبيل الاتفاق ولا يقع اختلاف في المعنى. أما الألفاظ فهذا هي قوالب المعنى، فإذا كانت الألفاظ تؤدي إلى تغيير المعنى فحينئذ لا يتقوى بهذه الروايات ولا تنفع. أما إذا كانت الألفاظ غير مؤثرة في المعنى وغير خارجة له عن المعنى المقصود فهذا هو موضع الشواهد وينتفع العلماء بها، بل كما قلت إنهم يقوون بالموقوفات، وبطبيعة الحال لا يشترط في الموقوفات أن تكون باللفظ، بل غالبا لا تكون باللفظ. فإذا كانوا يتساهلون في هذا ويكتفون في الموقفات بأن تدل على المعنى الذي دل عليه الحديث المرفوع، فكيف يشترط في الحديث المرفوع نفسه أن يكون بلفظ الرواية التي نسعى إلى تقويتها؟ الحديث الحسن الذي يذكره الإمام الترمذي هل هو يكون يعني يقصد الترمذي أنه حجة عنده أم ليس بحجة؟ الذي يدل عليه الصنيع الترمذي وما فهمه العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من صنيعه ومن أقواله أنها تكون أن هذه الأحاديث التي يصفها بالحج هي داخلة في نطاق الحج، وكما قلنا في لقاءة سابقة الحجة مراتب ودرجات، فليس معنى أننا نقول هو حجة أنه في أعلى درجات الحجة أنه في أعلى درجات الحجة، بل قد يكون دون ذلك. فكل ما يصلح أن يحتج به عند العلماء فيصح من هذه الحيثية أن يوصف بكونه حسنا لاشتماله على الأوصاف التي ذكرها الإمام الترمذي. أخونا يذكر من بعض المواضع في كتاب الترمذي بأنه يصف بعض الأحاديث بأنه حسن صحيح، ثم يذكر الرواية الأخرى للحديث يقول هذا أصح هذا أصح. أنا كأني رأيت في بعض المواضع مثل هذا، ولكن إذا تأملت ستجد أن الأمر لا يخرج عما قلناه، لا يخرج عما قلناه، لأننا قلنا إن الصحة هذا هو الحكم على الحديث، والحسن رجع إلى المتن وكونه مرويا من أوجه كثيرة وكونه له من الشواهد ما يؤيد صحة المعنى وأن هذا المعنى مستقيم، فلهذا وصفه بالحسن لأنه قال وأن يروى نحوه من غير وجه، فهذا لا يؤيد أيضا سميع الإمام ابن كثير، لأننا قلنا إن الجمع بين الوصف بالصحة والحسن وصف صحيح أو جمع صحيح إذا حملنا هذا على هذا النحو، فالراوي الثقة حديثه صحيح أم لا؟ حديثه صحيح، لماذا نحن وصفناه بالحسن أو لماذا الترمذي وصفه بالحسن وصفه لكونه مرويا من غير وجه؟ فلم تجد حديثا غريبا ليس له ما روايات أخرى ثم لم يقل به أحد من أهل العلم لا من الصحابة ولا من التابعين، لم تجد الترمذي يصفه بأنه حسن، لأن الحسن راجع إلى قضية متعلقة بالمعنى الذي تضمنه الحديث، وقد يكون ترجيح الإمام الترمذي بقوله هذا أصح أي من حيث الإسناد، فمن حيث الإسناد الرواية عن هذا الصحابي أصح من هذا من الرواية عن هذا الصحابي، أو الرواية عن هذا التابعي أصح من الرواية عن هذا التابعي، أو الرواية الإسنادية على هذا النحو أصح من الرواية الإسنادية من هذا النحو، كان يكون الخلاف وقع في الحديث من حيث الإسناد بما لا يؤثر في المتن، لكن المتن نفسه اشترك في الروايتين الرواية الأولى والرواية الثانية فوصفها بالحسن لهذا الأمر، فالصحة راجعة إلى ثبوت الحديث والحسن لكون الحديث مرويا من غير وجه والله أعلم.
أستاذنا فضيلة الشيخ اتصال هاتفي من الأخ عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ.
بارك الله فيك يا أخي.
فرحنا بخروج الشيخ على الشاشات.
جزاكم الله خير.
رأيناه في بطول الكتب والحواشي ولم نراه عبر الشاشات إلا هذه المرة.
طيب أسرع أخي الفاضل لأن الوقت في داهمنا. جزاكم الله خير.
عندي عدة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
هل حقق الشيخ غرائب مالك في الدارقطني؟ وكيف الاستفادة من كتب الأطراف كالكحفة في حفظ سند يروى به عدد من الأحاديث؟ والسؤال الثالث، ألا يرى الشيخ أن صحيح مسلم في عوز لو جمع ثلاث شروح بطبعة جديدة كالمعلم والنووي والمفهم؟ والرقم الرابع أو السؤال الرابع، نريد رقم الشيخ لو تكرم.
طيب يعطوك إن شاء الله فوق في الكنترول، الأخوة يعطونك إياه بإذن الله. تفضل الشيخ.
طبعا هذه الأسئلة نسأل الأخ طبعا جزاه الله خيرا أن لفت أنظارنا إلى هذه المسائل المهمة، ولكن أنا حريص أن الأسئلة تدور في فلك الدرس وموضوع الدرس لأن الوقت ضيق ونريد أن نستفيد بقدر الإمكان، وإن شاء الله تعالى لا يتصل علي أفيده بهذا بهذه الأسئلة إن شاء الله.